بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في دراستنا القرآنية. نحن نتكلم كما تعلمون أيها السادة والسيدات عن منهج إقامة الحضارة الإنسانية المثلى في كتاب الله سبحانه وتعالى. تكلمنا عن معنى الحضارة، وتكلمنا عن العناصر أو الأركان التي تتألف من تناسقها الحضارة الإنسانية، ثم تحدثنا عن الإنسان وحقيقته والصفات التي يتمتع بها في كتاب الله سبحانه وتعالى، من حيث أنه العنصر الأول من عناصر الحضارة الإنسانية. وقد رأينا أن القرآن يصف الإنسان بحقيقتين تبدوان متعارضتين كما قد رأينا، لكنهما متآلفتان كل التآلف، الواحدة منهما كابح للآخر، ومن مجموعهما يتكون إنسان الحضارة الإنسانية المثلى كما يرسم نهجه كتاب الله سبحانه وتعالى. ولقد قلت لكم في نهاية الحلقة السابقة إن الإنسان لو ظل يصغي إلى الجانب الأول من تعريف القرآن الإنسان على ذاته، وهو أنه قد خلق من ماء مهين، خلق من نطفة، وأصله القديم من تراب، وأن مآله أيضا إلى تراب، كما يقول الله عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لو ظل محبوسا عند هذا التصور وعند تذكره بهذا الجانب من حقيقته لعاش ضحية للاستكبار، ولا أصبح كائنا خانعا ذليلا مهينا، ولوجد فيه الطغاة والمستكبرون بغيتهم الكبرى. لكن لو أن القرآن أيضا تحدث عن الإنسان من حيث الصفات العارضة التي متعه الله سبحانه وتعالى بها، هذا التكريم الذي كرمه، هذا التسخير الذي أخضع له المكونات بموجبه، كيف أسجد له الملائكة، كيف متعه منذ فجر وجوده بالعلم، وكيف باهى الله به الملائكة. ولو أن القرآن لم يذكر الإنسان إلا بهذا الجانب دائما لتكون من هذا الإنسان شخص يتمتع بالطغيان دائما والكبرياء دائما والعتو على الآخرين، وإذا لأصبح عنصر فساد وإفساد بدلا من أن يكون عنصر إشادة للحضارة الإنسانية المسعدة. وهكذا فإن رجل الحضارة الإنسانية أو المجتمع الإنساني الأمثل هو ذاك الذي غذي بالتذكرة الدائمة بالحقيقة الأولى، وغذي بالتذكرة الدائمة بالحقيقة الثانية، واجتمع من هاتين الحقيقتين مصل واحد ومزيج واحد كون هذا الإنسان تكوينا حضاريا. هنا قد يسأل كثير منا: فما هو السبيل إلى أن يتشبع الإنسان بهذين الجانبين فلا يطغى جانب منه على الجانب الآخر؟ أي ما هي الطريقة التي تجعلني متحررا عن الخنوع والذل الذي يقتضيه الوصف الأول، والطريقة التي تجعلني أتحرر من الكبرياء والطغيان، وهما ثمرة للوصف الثاني؟ السبيل إلى ذلك أيها الإخوة أن نصغي إلى حديث القرآن، وأن نصغي إلى بيان الله سبحانه وتعالى علاقة الإنسان بربه عبدا ذليلا مهينا بين يدي الله عز وجل. أي سبيل ذلك أن نطبق تعاليم الله سبحانه وتعالى التي بينها لنا في محكم كتابه، بعد أن نتشبع باليقين أننا عبيد لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل متعنا بصفات لكنه لم يملكنا إياها، أكرمنا بمزايا ولكنها لم تصبح ملكا لنا، بل إن الله يسلبها منا عندما يشاء. عندما يتشبع الإنسان بحقيقة العبودية لله عز وجل يرقى إلى هذا المستوى ويتمتع بهذا المزيج المتكافئ. أنا عندما أظل أتلو كتاب الله سبحانه وتعالى وأعود إلى نفسي فأذكرها بعبوديتي لله سبحانه وتعالى، وبأن مصيري ومصير إخواني جميعا الوقوف بين يدي الله عز وجل، وأن هذه الصفات كأسلحة أعطيت لجنود، وبعد حين ستستلب منهم هذه الأسلحة كلها. عندئذ صحيح أنني قد أتمتع بالغنى وقد أتمتع بالقوة وقد أتمتع بممتلكات كثيرة، ولكني لن أنسى أن كل ما أتمتع به إنما هو أشبه ما يكون بطول الزمام الذي تتمتع به شاة من الشياه عندما يطيل صاحبها الزمام المثبت في عنقها، فهي بفضل هذا الطول تقفز يمنة ويسرة وتقفز إلى تلك الرابية وتتناول من ذلك النبات وتتسلق تلك الشجيرة، ولكن هذه الشاة تعلم أنها تتمتع ضمن حدود وأنها تبتعد ولكن ضمن حدود أيضا، فإذا تجاوزت هذه الشاة حدودها شعرت بأن شيئا قد أطبق على عنقها فلم تستطع أن تتجاوز. أنا عندما أكون عبدا لله وعندما أعلم أنني أتحرك ولكن في قبضة الله، وعندما أعلم أن الله أورثني علما لكنه في الحقيقة علم الله، وعندما أعلم أنه أعطاني غنى لكنه في الحقيقة مال الله، وأضفى علي قدرات لكنها في الحقيقة ممتدة إلي من قدرة الله عز وجل، أعلم أنني أتحرك بموجب زمام طويل أثبت طرفه في عنقي وأثبت طرفه الآخر بيد مولاي وخالقي. إذا تساءل أحدنا كيف الطريق إلى أن نتشبع بهاتين الحقيقتين، فندرك ضعفنا من حيث الكينونة الأصلية، وندرك أيضا الصفات العليا التي متعنا الله بها، حتى لا نجنح إلى تطرف ذات اليسار ولا إلى تطرف ذات اليمين. سبيل ذلك أن نتشبع بحقائق الإسلام، وأن نتشبع بمعاني العبودية لله، وأن نغذي أنفسنا بالعبادة وبالكثير من ذكر الله وبالكثير من مراقبة الله، وأن نطبق أوامر الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يجعل الإنسان يعيش دائما مع هاتين الحقيقتين اللتين تتممان هوية الإنسان. ولتعلموا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يطل بنا من خلال بيانه إلى تاريخ الأمم الغابرة التي فسدت وأفسدت والتي شقيت وأشقت، لينبهنا إلى أن حضارات إنسانية باسقة قامت، وأن الحضارة ليست وقفا على هذا العصر فقط، ولكن ما أكثر الحضارات التي عصفت بسعادة أصحابها ولم تترك من ورائها إلا حناظل الشقاء. يوضح لنا بيان الله هذا ثم ينبهنا إلى السبب لماذا شقيت أمم كثيرة بالحضارة التي أرادت أن تتفيأ ظلالها لتسعد، ولكنها وجدت نفسها تركن إليها لتشقى. السبب كما يؤكد لنا القرآن دائما أن أولئك الناس شردوا عن هذا النهج الذي وضعنا الله عز وجل أمامه، شردوا عن هوياته، لم يتعرفوا على حقيقة أنفسهم ولا على حقيقة الحياة التي سنتحدث عنها فيما بعد، ولا على حقيقة المكونات التي أيضا سنتحدث عنها فيما بعد. ومن ثم فقد أصبح أولئك الناس أحد رجلين، رجل امتلأ شعوره خنوعا وخضوعا وذلا ومهانة، فكان ضحية للمستكبرين والطغاة. رجل آخر فاض قلبه كبرا بسبب الظروف التي تحققت له وبالقدرات التي تراقصت في كيانه، فاضت الكبرياء في كيانهم، ومن ثم أثمرت هذه الكبرياء طغيانا في حياتهم، فكانوا طغاة وكانوا متكبرين على شعوبهم وعلى أممهم، ومن ثم فقد كانت حضارتهم حضارة مشتية. انظروا كيف يحدثنا القرآن ويفتح لنا ملف هذه الحقيقة من خلال تجسيد حضارات سابقة. انظروا عندما يحدثنا عن فرعون وكيف يخاطب قومه قائلا: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا. قالها بكل اعتداد، وقومه قبلوها بكل يقين، وقد انقدح معنى الشقاء من خلال هذا القول الذي قاله فرعون وهذا القبول الذي خضع له قومه. يضعنا القرآن من هذا أمام صور أخاذة لكي نأخذ منها العبرة. وانظروا إلى حديثه عن سحرة فرعون كمظهر للذل الذي حاق بهم عندما طلب فرعون منهم أن يقوموا بمباراة سحرية يتغلبون فيها على موسى الذي بعث رسولا من عند الله سبحانه وتعالى. انصاع السحرة بكل ذل وخنوع، وهم يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ما الذي جعلهم أذلاء بهذا الشكل؟ هم الذين يتصرفون ومع ذلك يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ذلك لأنهم لم يتشبعوا بالتربية القرآنية الربانية التي يربي القرآن الإنسان عليها من خلال حقيقتين اثنتين، وإنما أشبعوا بمعنى الذل والمهانة فقط. وقد واصلوا عملهم بهذا الشكل. لكن انظروا إلى الحالة الثانية التي يبرزها بيان الله عز وجل أمامنا، وذلك عندما أصغى هؤلاء السحرة إلى بيان الله من خلال حوار موسى، عندما أصغى هؤلاء السحرة إلى كلام الله سبحانه وتعالى ومن ثم تنبهوا إلى هوياتهم أنهم بشر من الناس، وأنهم وفرعون عبيد لله عز وجل، وأن أحدا في الناس لا يعلو على آخر إطلاقا، وأن بشرية الإنسان واحدة، عندما تشبعوا بهذا المعنى واستيقظوا إلى هذه الحقيقة تحرروا من ذلك الأسر وتحرروا من ذلك الذل، وألقي السحرة سجدا. انظروا هذا كلام الله عز وجل، قالوا آمنا برب هارون وموسى. ويريد الله أن يبين لنا أثر هذه الحقيقة الحضارية، كيف أوجدت في السحرة بشرا آخرين وكأنهم خلقوا خلقا جديدا. لم يعودوا أولئك الأذلاء، لم يعودوا أولئك المستضعفين الخانعين، لكن لم يعودوا أيضا أولئك المستكبرين كشأن فرعون، وتحرروا من أسر فرعون وتحرروا من ربوبيته الزائفة. يضعنا من ذلك أمام هذا النسق. قال أي فرعون: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ماذا تتصورون أن يكون جواب السحرة لو كانوا على حالتهم السابقة عندما قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون؟ إذن لأذابهم هذا الكلام الذي واجههم كالصواعق. ولكن انظروا إلى ما قد فعله الإيمان بحقيقته، انظروا إلى ما قد فعلته هاتان الحقيقتان عندما تسربتا إلى كياناته. ماذا قالوا في الجواب عن هذا السؤال؟ قالوا، ونعود مرة أخرى إلى ما قال فرعون: فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أدركوا معنى الحياة الدنيا وأدركوا تفاهتها من جانب وقيمتها من جانب. ولذلك قالوا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. انظروا إلى هذا الموقف الذي وقفه السحرة، إنه نقيض الموقف السابق الذي عبر عنه بيان الله عز وجل بقوله على لسانهم بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ما الذي نقلهم هذه النقلة أيها الإخوة؟ ألا تتساءلوا؟ إن الذي نقلهم هذه النقلة العجيبة شعورهم من خلال خطاب الله سبحانه وتعالى لهم بأنهم قد خلقوا من ماء مهين، وأنهم خلقوا من ضعف، وأنهم سيعودون إلى ضعف، ولكن هذا الإنسان مكرم على الله، عبد لله سبحانه وتعالى، خليفة عن الله سبحانه وتعالى، قيومه هو الله، مالكه هو الله، مدبر شؤونه هو الله، النفاع له النافع أو الضار هو الله سبحانه وتعالى. فارتفعت منهم الرؤوس عاليا وهم يعلمون الحقيقة الأولى، ومن ثم تحرروا من أسر فرعون. لماذا يحدثنا القرآن عن أمم كثيرة خلت في هذا الصدد؟ لينبهنا إلى أن حضارات كثيرة سادت فيما مضى ثم بادت، وهذه الحضارات كانت مقومات شقاء لأصحابها، وتركت من ورائها حناظل شقاء وفساد وإفساد. لماذا؟ لهذا السبب، وهو يهيب بنا ألا نقع في المواقع التي وقع فيها أولئك الناس. إن الفساد الذي استشرى في تاريخ البشرية أيها الإخوة لم يكن سببه عادية من عواد الطبيعة، ولم يكن سببه حيوانات أو سباعا ضارية تسربت إلى حياة بني البشر فالتهمتهم وأفسدت فيما بينهم إطلاقا، ولم يكن سبب هذا الشقاء زلازل حقت به ولا خسفا من الأرض ابتلعه، وإنما سبب ذلك أن بني الإنسان في كثير من الأحيان ذهلوا عن حقائقهم وذهلوا عن معنى هذه العناصر الثلاثة للحضارة: الإنسان والحياة والكون. فأصبحوا فئتين اثنتين مستضعفين أذلاء شقوا بين ماضغي إخوانهم الذين كانوا مستكبرين طغاة متجبرين. وانظروا في هذا أيها الإخوة إلى تصوير الله سبحانه وتعالى لهاتين الفئتين يوم القيامة في حوار عجيب يضعنا أمام سبب واحد لا ثاني له للشقاء الذي حاق بالإنسان في دار الدنيا، هو الضعف من جانب والاستكبار من جانب. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون يوم القيامة يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تدعوننا لنكفر بالله. إلى آخر هذا الكلام الحواري الذي يصوره الله كيف يجري يوم القيامة بين الذين كانوا سببا للكفر وبين الذين استجابوا للكفر، لكنه لم يقل إن هؤلاء كانوا سبب كفر وأئمة كفر وأولئك كانوا مستجيبين للكفر، بل عبر عن السبب العميق وكرر ذلك إذ يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا. إذن الذين استضعفوا ذهبوا ضحية هذا الضعف والهوان، للذين استكبروا والذين استكبروا أيضا كانوا ضحية استكبارهم وعتوهم. وهذا المعنى له دلالة عميقة جدا وله بعد ذو تربية ذات أهمية بالغة.
إذن أعود فأقول أيها الإخوة، إن الأمم التي خلت وشقيت بالحضارة لم تشق بهذه الحضارة إلا بسبب واحد، هي أنها لم تتفيأ ظلال هذا النهج الرباني الذي يأخذ القرآن به الناس. ومن ثم فقد تحولت الأمم كلها إلى شريحتين، مستضعفين ومستكبرين. ذهبت مستضعفون ضحية للمستكبرين. هذا هو حديث القرآن عن العنصر الأول من عناصر الحضارة الإنسانية، ألا وهو الإنسان. وهكذا يربي القرآن الإنسان ليتهيأ من خلال معرفته بذاته ومن خلال وقوفه بين هذين الطرفين ليسير لإقامة الوظيفة ولتحقيق المهمة التي كلفه الله سبحانه وتعالى بإقامته. لكن هذا هو العنصر الأول من عناصر الحضارة الإنسانية. ما هو العنصر الثاني الذي يأتي في الدرجة الثانية؟ هو الحياة، وبتعبير آخر هو العمر. فأنا كبشر وصفني الله بالصفات التي ذكرناها مختلف اختلافا كليا عن العمر الذي أتمتع به. أنا إنسان خلقت من ماء مهين كما وصف الله عز وجل، وقد أطفى الله سبحانه وتعالى على حياة علي قدرات ومهارات ومزايا كثيرة تميزت بها عن سائر الناس، هذا أنا. أما العمر الذي أتمتع به فهو شيء آخر. ما هو العمر الذي أتمتع به؟ هو هذه الحياة، هو هذا الشعور النابض في كياني الذي أخرجني من عالم الموت ووضعني في مصاف في الأحياء. فهذا العمر معنى من المعاني التي يتلبس بالإنسان طالما كان حيا. هذا العمر الذي يتمتع به الإنسان طويلا أو قصيرا، لا أعلم أن هنالك رأس مال أكرم الله سبحانه وتعالى به الإنسان أجل وأقدس وأثمن من عمره. مهما تصورنا أن هنالك ممتلكات يضع الإنسان يده عليها من مال، من عتاد، من أسلحة، من متع، كل ذلك شيء تافه لا قيمة له أمام رأس مالك الأول قبل ذلك كله، ألا وهو هذا العمر الذي متعك الله سبحانه وتعالى به، أي هذه الحياة التي أكرمك الله سبحانه وتعالى بها من أجل أن تستغل هذه الحياة في الاستفادة من المال، في الاستفادة من المتع، في الاستفادة من القوة، في إقامة العلاقات بينك وبين الآخرين. رأس مالك الأول إنما هو هذا العمر الذي تتمتع به. ودعوني أشبه لكم هذا بشيء. أرأيتم إلى الطالب الذي يدخل إلى قاعة الامتحان ويجلس وقد أعطي ورقا ليكتب، ما هو رأس ماله أيها الإخوة فيما يتعلق بالمهمة الامتحانية التي يمارسها؟ رأس ماله إنما يتمثل في هذه الساعات الثلاث أو هاتين الساعتين اللتين يملكهما. رأس ماله الأول لا يتمثل في محفوظاته، رأس ماله الأول لا يتمثل في قدرته على الكتابة، رأس ماله الأول لا يتمثل في القلم الذي بيده ولا في الورق الذي قد أعطيه، وإنما رأس ماله الأول قبل هذا كله هذه الفسحة الزمنية التي يتمتع بها، فهي أثمن شيء لهذا الطالب عندما يدخل في قاعة الامتحان. لا أعتقد أنني أمام صورة أخرى. الإنسان الذي فتح عينيه على هذه الحياة، هذه الدنيا قاعة امتحان، وكل ما قد كلف بالقيام به إنما هو عبارة عن أمور جزئية أمام رأس ماله الأول الذي يملكه، ألا وهو هذه الفسحة الزمنية التي يملكها. وأعطيت فسحة زمنية أخفيت عنك مداها، أخفي عنك مداها، لا تعلم أهي بضع سنوات أم هي عشرات السنوات، أم ستعمر كما يعمر الكثيرون من الناس أم العكس من ذلك. المهم أن رأس مال الإنسان أيا كان للاستفادة من المتع التي سخرت له إنما هو هذا العمر، أي هذه الفسحة الزمنية التي بيده قبل أن يطرق بابه الموت. هذا العمر ما هو؟ ما حقيقته؟ لا يمكن أن يكون رجل الحضارة الإنسانية ناجحا في إقامة الحضارة إلا بعد أن يدرك حقيقة العمر الذي يتمتع به، لأنه عندما يدرك حقيقة العمر يعلم كيف يتصرف برأس ماله هذا، متى يكون ضنينا برأس ماله هذا، ومتى يكون كريما سخيا به، متى يتكتك وكيف يتكتك برأس ماله هذا. أنا إذا لم أعلم حقيقة هذا العمر لا يمكن أن أتصرف بعمري تصرفا حضاريا سليما قط. فماذا يقول القرآن عن العمر وماذا يحدثنا عنه؟ موعدنا في شرح ذلك الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ويطيب لي قبل أن أبدأ بالحديث في هذا الموضوع الذي نحن بصدده، وهو الحديث عن منهج القرآن لإقامة الحضارة الإنسانية المثلى، يطيب لي قبل ذلك أن أتوجه إليكم جميعا وإلى الأمة العربية والإسلامية جمعاء، مهنئا بعيد الفطر المبارك، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجعل في مقدمه اليمنى والبركة والخير والعزة والسعادة لهذه الأمة، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في بزوغ شمس عيد الفطر المبارك مصدر أنس وسعادة وخير وهناء لكم جميعا ولسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. والآن نعود إلى ما نحن بصدده أيها الإخوة. تعلمون أننا نتكلم عن المنهج الذي يرسمه لنا كتاب الله عز وجل لإقامة المجتمع الإنساني الأمثل، وسواء قلنا المجتمع الإنساني الأمثل أو قلنا الحضارة الإنسانية المثلى فالكلمتان بمعنى واحد تقريبا. وقد قلنا إن كتاب الله عز وجل يلفت نظرنا إلى أن المجتمع الإنساني الأمثل يشاد بواسطة جهود الإنسان وبواسطة العمر الذي هو رأس ماله الأول في كيانه، وبواسطة استعانته بالمكونات التي من حوله والتي سخرها الله سبحانه وتعالى له. ولذلك فإن القرآن يطيل الحديث عن حقيقة الإنسان وينبهنا إلى ضرورة أن يعرف الإنسان حقيقته وهويته لكي يعلم كيفية استفادته من ذاته عندما يريد أن يقيم المجتمع الإنساني الأمثل. ثم إنه يعرف الإنسان على العمر الذي يتمتع به، ثم إنه يعرفه على المكونات التي تترامى من حوله والتي سخرها الله سبحانه وتعالى له، من أجل أن يجعل من تعاون الإنسان مع عمره الذي هو رأس ماله مع المكونات التي من حوله، لكي يجعل من هذا التعاون طبق النهج الأمثل سلما لبلوغ ما يسمى بالحضارة أو لبلوغ ما يسمى بالمجتمع الإنساني الأمثل. ولقد تكلمنا عن حقيقة الإنسان كما يصوره لنا كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا نعيد الحديث في ذلك. ثم أشرنا في آخر الحلقة الماضية إلى حديث القرآن عن الحياة، أي عن العمر الذي يتمتع به الإنسان، وكيف يحدثنا كتاب الله سبحانه وتعالى عن هذا العمر، وكيف ينبهنا إلى أنه هو رأس مال الإنسان الأول في هذه الدنيا التي يعيش فيها. فلنصغ جيدا إلى ما يقوله لنا كتاب الله عز وجل. أعيد ما قد قلته في آخر الحلقة الماضية من أن الله عز وجل يؤكد لنا أن العمر الذي يتمتع به الإنسان هو أغلى رأس مال متعه الله عز وجل به. وإذا أردنا أن نشبه هذا العمر بوعاء، فلنعلم أن العمر الذي أكرمنا الله عز وجل به هو وعاء العلم والفكر، وهو وعاء المال والغنى، وهو وعاء القدرات التي يتمتع بها الإنسان، وهو وعاء سائر الأنشطة الاجتماعية التعاونية التي يوفق إليها الإنسان. كل هذا إنما يتجمع في وعاء اسمه العمر. وإذا أدركنا ذلك عرفنا قيمة هذا العمر من حيث إنه رأس مال كبير جدا. فإذا أتقن الإنسان رعاية عمره فإن سبيل إتقانه للقدرات التي يتمتع بها يأتي سهلا. وإذا لم يعرف الإنسان كيف يسوس عمره وكيف يرعاه وكيف يعالجه كرأس مال، كذلك التاجر الذي يسوس رأس ماله كرا وفرا، فإنه لا يستطيع إطلاقا أن يستفيد لا من قدراته العضلية ولا من إمكاناته العلمية ولا من أنشطته الاجتماعية قط. ولذلك يركز القرآن تركيزا كبيرا على حقيقة هذا العمر حتى نتبين معنى الحياة التي يتمتع بها الإنسان، وحتى يدرك الإنسان علاقة هذه الحياة مع القدرات التي نتمتع بها، مع المال، مع العلم، مع العقل والإدراك، مع سائر الأنشطة، مع القدرة على تسخير المكونات أو ما يسمى بالطبيعة. ينبغي أن أعلم العلاقة القائمة بين عمري وبين هذه الأشياء، متى أضحي بعمري في سبيلها، ومتى أضحي بهذه الأشياء في سبيل استبقاء حياتي وعمري. هذا الأمر هو الذي يوضحه لنا كتاب الله سبحانه وتعالى. فلنصغ أيها الإخوة إلى حقيقة العمر كما يشرحه كتاب الله سبحانه وتعالى لنا. هل تذكرون يوم أصغينا إلى كتاب الله عز وجل وهو يحدثنا عن الإنسان؟ وهل تذكرون كيف أن القرآن نبهنا من الإنسان إلى جانب تافه ومهين وذليل منه، حتى إذا أشبعنا بتصور مهانة الإنسان وذله عاد فنبهنا إلى أن هذا الإنسان المهين وهذا الإنسان الذي خلق من تراب، خلق من عناصر تافهة، هذا الإنسان مكرم على الله، عزيز في ميزان الله سبحانه وتعالى. وهل تذكرون الحكمة من بيان الله سبحانه وتعالى لهذين الجانبين في كيان الإنسان؟ هل تذكرون المعنى التربوي الذي يأخذنا به كتاب الله سبحانه وتعالى عندما نبهنا إلى هذين الجانبين من حقيقة الإنسان؟ سنجد أنفسنا أمام هذين الجانبين أيضا عندما يحدثنا كلام الله سبحانه وتعالى عن الحياة التي يتمتع بها أحدنا، أي عن العمر، أي عن الفسحة الزمنية التي جعلها الله سبحانه وتعالى ساحة لتحركاتنا وساحة لعرض قوانا وساحة لعلاقاتنا الاجتماعية. سنجد أن الله سبحانه وتعالى يضعنا أمام جانبين من حقيقة العمر الذي يتمتع به الإنسان. الجانب الأول هو جانب التفاهة في هذا العمر، جانب الاختصار، بل جانب القصر، بل جانب المهانة في العمر الذي يتمتع به الإنسان. ثم إنه يضعنا بعد ذلك إلى أمام جانب آخر، وهو جانب القدسية التي تتمتع بها حياة الإنسان، جانب الاهتمام الكبير من حيث التشريع القرآني ومن حيث الحقيقة المعيارية التي يضعنا القرآن أمامها لهذه الحياة ذاتها. فلنصغي جيدا إلى كلام الله عز وجل وهو يضعنا أمام الجانب الأول لعمر الإنسان، ثم نصغي إلى كلام الله عز وجل وهو يضعنا إلى الجانب الثاني من عمر الإنسان. انظروا أيها السادة والسيدات إلى هذا الكلام الرباني الذي يصور فيه ربنا سبحانه وتعالى عمر الإنسان أو حياته، وكأنها عبارة عن نبات من هذه النباتات التي تخضر بسرعة، ثم ما هي إلا ساعات حتى يعود هذا النبات فيذبل، ثم ما هي إلا ساعات وإذا بهذا النبات الذي كان أخضر يانعا ثم أصبح ذابلا، إذا به قد أصبح حطاما تذروه الرياح. هكذا يشبه الله حياة الإنسان في هذه الدنيا وعمره. انظروا إلى قوله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أي الزراعة نباته، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وانظروا إلى هذا المعنى ذاته، هذا التشبيه كيف يتكرر في آية أخرى في كلام الله عز وجل: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، أي اضرب لهم مثل العمر الذي يتمتع به كل منكم في هذه الدنيا، كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، أي أصبح حطاما يابسا تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدر. ثم إنه يوضح لنا من جانب آخر أن هذه الحياة ليست أكثر من ساعات يمضيها الإنسان في لهو ولعب، وأن الحياة الحقيقية المستقرة إنما هي تلك التي أنتم على ميعاد معها. فهو يقول لنا: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي لا هي الحياة الحقيقية، فلا تهتموا بحياتكم هذه أكثر مما يجب. هذا العمر الذي تتمتعون به سينقضي مغبوسا في لهو ولعب فقط، ولكنكم على ميعاد مع حياة ثقيلة في وزنها، ممتدة في طولها، لا نهاية لها، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. وانظروا إلى قوله سبحانه وتعالى وهو يؤكد هذه الحقيقة ذاته: إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. بل انظروا كيف يصور لنا هذا الطول الذي يتراءى لنا من عمر الإنسان عندما يعمر 100 عام مثلا، أو يعمر 70 أو 50، كيف يصوره لنا بيان الله عز وجل أنه من القصر بمكان، وأن هذا الطول إنما هو خيال. لكنه عندما ينقضي وتتأمل في عمرك الذي مضى تجده قد تضاءل وتضاءل حتى أصبح أشبه ما يكون بساعتين أو 3 ساعات. فهو يقول لنا مثلا: ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. عودوا فتأملوا في هذا الكلام: ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. كيف هذا؟ سنجد ذلك تماما عندما تنقضي هذه الحياة بحلوها ومرها، ونجد أنفسنا وجها لوجه أمام الحياة الأخرى، سنعود بالذاكرة إلى الماضي، سنتذكر أيامنا في هذه الحياة الدنيا، ولسوف يرى ذاك الذي عمر 100 عام أنها كانت 100 ثانية أو 100 دقيقة. وانظروا إلى هذا المعنى كيف يصوره الله من خلال حوار، حوار يتم يوم القيامة. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادي. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ولعل فيكم من يتصور كيف يمكن رياضيا أن أجعل العمر الذي يقاس 100 عام ساعتين، كيف يمكن للعلم أن يقبل هذا الكلام؟ قد يقول هذا الكلام قائل من الذين يتكلفون ويتقعرون الحديث بألفاظ العلم. لا أيها الإخوة، هذا الذي يقوله رب العالمين هو الحقيقة العلمية. ذلك لأن الزمن وهم، الزمن إنما يمتد ويتمغط بسبب الأحداث والأعمال والوقائع التي تصب في داخله. فإذا أفرغ الزمن من الأعمال والأنشطة والأحداث تعود لتنظر إليه، وإذا هو قد تضاءل ثم تضاءل ثم أصبح شيئا ضعيفا، بل شيئا قصيرا جدا. هو أشبه ما يكون بهذه المادة المطاطية التي نمسكها من طرفيها فنشدها يمينا ويسارا، وإذا بها قد طالت فعلا، لكنها طول وهمي. اترك طرفي هذه المادة المطاطية وانظر كيف تعود، كيف يعود هذا الطول فيصبح قصيرا. الزمن عبارة عن هذه المادة المطاطية، وهذا معنى قوله تعالى: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وإننا لنرى فنجد أن القرآن دائما يسمي هذه الحياة التي نتمتع بها بالعاجلة، ويكرر هذه التسمية: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، ويكرر هذا في كلام سبحانه وتعالى. فما الحصيلة التي نعود بها من هذا الذي يقوله لنا الله عز وجل؟ الحصيلة التي نعود بها أيها الإخوة إذا اصطبغنا بهذا الكلام أن هذه الحياة تافهة، وأن هذا العمر طويلا كان أو قصيرا شيء تافه ولا قيمة له. وإذا كانت هذه الحياة تافهة كما يقول الله عز وجل، لهوا ولعبا، وإذا كانت متاع الغرور كما يقول آنا، وإذا كانت قصيرة كما يقول الله سبحانه وتعالى في آن آخر، فمعنى ذلك أن الأشياء التي تملأ بها هذه الحياة هي أيضا تصبح تافهة. قلت أن الحياة أو العمر أشبه ما يكون بوعاء، إذا كان هذا الوعاء تافها كما يقول الله، فما يملأ في داخله من مال ونشب وأنشطة كل ذلك يصبح أيضا تافها. وإذا اصطبغ الإنسان بهذا المعنى فإن هذا التأثر يحمله على أن يشمئز من التعامل مع الحياة، وأن يجعل حياته مقتصرة على البقاء في كهف من الكهوف القاسية ينتظر النهاية، ينتظر الموت الذي يتخطفه. ومن ثم فإنه يعرض عما كلفه الله به من عمارة هذه الحياة، يعرض عن المهام التي أمره الله عز وجل بها عندما قال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فما العمل؟ هنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى بعد أن وصف لنا عمر الإنسان وحياته في هذه الدنيا بهذه التفاهة، شبهها مرة بالنبات الذي يخضر سريعا ثم يذبل سريعا ثم يتحول إلى حطام، ثم شبهها لنا ثانية بالمتاع الذي يمسح به الإنسان قذا من الأقذاء ثم يرميه جانبا، ثم إنه صوره لنا أنها حياة قصيرة وإن خيل إلينا أنها طويلة، كأن الله يقول لنا: مهلا، لم أنتهي بعد من الحديث عن حقيقة هذه الحياة، أنا شرحت لكم جانبا منها، وبقي أن تنتبهوا وتصغوا إلى الجانب الثاني الذي يكمل تعريف هذا العمر الذي تتمتعون به. ونقول نعم. فلنصغ إلى ما يقوله لنا القرآن في حديثه عن الجانب الثاني بحقيقة هذا العمر الذي أتمتع به، ولنصغ. يقول لنا الله سبحانه وتعالى مثلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هكذا يضعنا أمام انتعاش لحقيقة الحياة. هنالك حياة اسمها الحياة الطيبة، هنالك حياة يصورها لنا تصويرا آخر، جدير بهذا التصوير الآخر أن يركن إليها الإنسان إذن، وجدير بهذه الصورة الأخرى أن يجني منها هذا الطيب الذي يتحدث عنه القرآن، فلنحيينه حياة طيبة. ثم يواصل القرآن حديثه عن هذا الجانب الثاني من العمر، فيقول لنا منبها إلى قداسة العمر الذي يتمتع به الإنسان، قداسة هذه الحياة. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. سبحان الله. بعد ذلك الكلام الذي يصور لنا وكأن الله يمزق الحياة أمامنا ويلقيها أرضا ويدعونا إلى أن ندوس مزق هذه الحياة بأقدامنا، يضعنا أمام واجب آخر، بل ويصور لنا قدسية عجيبة لهذه الحياة. عودوا فتأملوا في هذا الكلام. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. والصورة الأخرى التي يرسمها لنا القرآن لرعاية هذه الحياة يقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ثم إنه يقول لنا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ويقول: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولكن يا رب، أنت وصفت هذه الحياة بأنها تافهة وأنها قصيرة وأنها أشبه ما يكون بنبات لدن غض سرعان ما يتحول إلى حطام، فسواء أنني مزقت هذا النبات أو أبقيته. لا، هنالك سبب سيظهر لنا من خلال هذين الجانبين ومن خلال شرحنا لذلك. يقول لنا الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يشرع لنا بيان الله عز وجل من الأحكام والشرائع ما يحمي هذه الحياة وما يحمي هذا العمر في حصن من القداسة. بل انظروا إلى هذا الكلام الآخر: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عودوا مرة أخرى إلى هذا الكلام: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وأعد له عذابا عظيما. وليت أن الذين يستهينون بحياة الإنسان عن طريق السعي إلى مآرب خاصة أو عامة يقفون أمام هذا الكلام الذي يملأ القلوب بعد أن يملأ العقول خشية ورهبة ممن يحاول أن يمزق قدسية هذه الحياة الإنسانية. بل أقول شيئا آخر: ألم يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالإيمان به؟ ألم يأمرنا بأن نجاهد في سبيل الإيمان به بأرواحنا؟ نعم، ولكنه عاد فقال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فأوضح لنا أن الإنسان الذي كان قلبه مطمئنا بالإيمان ووجد أن نطقه بالشهادتين كدليل على إيمانه سيضحي بحياته، فإن الله سبحانه وتعالى يعطينا الضوء الأخضر، يجيز لنا أن لا ننطق بالشهادتين في سبيل أن نحمي هذه الحياة القدسية التي متعنا الله عز وجل بها. أرأيتم أيها السادة والسيدات إلى هاتين الصورتين لمعنى الحياة في كتاب الله عز وجل؟ تأملوا في الصورة الأولى وتأملوا في هذه الصورة الثانية، هل بين هاتين الصورتين من تناقض؟ لا، معاذ الله، وإن خيل إلينا ذلك. بل أقول لكم إن كل من هذين الجانبين يمثل الروح التي تضفي الحياة إلى على الجانب الثاني. فلولا إدراك الإنسان لتفاهة هذه الحياة من حيث ذاتها لما استطاع أن يجعل منها رأس مال يجنده في استخدام أهدافه القدسية في هذه الحياة إطلاقا. ولولا أن الله سبحانه وتعالى عاد فأوضح لنا أن هذه الحياة التافهة القصيرة في عمرها التي هي أشبه بمتاع يلقى بعد قليل، هذه الحياة مقدسة في عين الله، مرعية من خلال شريعة الله عز وجل، ينبغي أن يحافظ الإنسان عليها. إذن لتناثر الناس في أودية الكهوف والجبال، ولجعلوا من حياتهم ساعات ينتظرون فيها الموت فقط، ولكن الله سبحانه وتعالى مزج هذين الجانبين وأخرج من هذا المزيج التعريف الحقيقي والحضاري لحياة الإنسان. نعم، الحياة الإنسانية تافهة بحد ذاتها كتفاهة الجسر الذي تسير عليه لينقلك من مكانك الذي أنت فيه إلى قريتك، لكن من منا لا يعلم أن هذا الجسر على الرغم من تفاهته شيء لا بد منه لكي نعبره فوق بحيرة صغيرة أو نهر عريض إلى القرية التي ينبغي أن نعود إليها. فتلاحظوا أيها الإخوة أن الصورة هي هي، لو أنني نظرت إلى هذا الجسر على أنه شيء مقدس جدا جدا وأنه مرغوب لذاته لحبست داخل هذا الجسر ولانقطعت بسبب هذا التقديس الذاتي له عن الوصول إلى قريتي. ولو أنني أيضا نظرت إلى هذا الجسر على أنه شيء تافه جدا جدا ما ينبغي أن يأبه به الإنسان وما ينبغي أن يتعامل معه، أيضا إذن سأبتعد وسأحجب عن الوصول إلى قريتي، لأنني عندئذ لن أستخدم هذا الجسر في الوصول إلى بلدي أو قريتي. لكي أتعامل مع الجسر على أنه جسر ينبغي أن أدرك هاتين الحقيقتين، أنه جسر تافه أمر به غير عابئ وغير راكن إليه وغير باق في داخله، لكن أمر به لا بد أن أستخدمه ولا بد أن أضعه في المكان الذي وضع فيه. هذا المعنى الذي أصور الحياة من خلاله، من خلال هذا المثل الذي أقوله تصوير دقيق لا أعتقد أن هنالك أي فرق، وأعتقد أن هذا الكلام يحتاج إلى شرح وتفصيل، فلنرجع شرحه وتفصيله إلى الحلقة الآتية، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.